الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالحين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل الطاهرين. لا زال الكلام في فوائد القصه القرانيه واخذنا الفائده الاولى وهي اثبات الوحي والرساله، ان القصه القرانيه تفيدنا في اثبات الوحي والرساله، والفائده الثانيه كانت وحده العقيده الدين والعقيده لجميع الانبياء، وبينا من خلال الايات القرانيه ان القصص القراني يبين لنا وحده الدين والعقيده، وان الدين واحد ومصدره واحد، وهناك وحدة بين جميع الأنبياء في الدين والعقيدة. ووصلنا إلى الفائدة الثالثة وهي تشابه طرق الدعوة والمجابهة، يعني تشابه طرق دعوة الأنبياء عليهم السلام ومواجهتهم أيضا لأقوامهم، مواجهتهم للطواغيت و يعني هكذا الملأ المستكبرون من أقوامهم. فمن أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء وأساليبهم في الدعوة واحدة، وطريقة مجابهة قومهم لهم واستقبالهم مشابهة، وأن القوانين والسنن الاجتماعية التي تتحكم في تطور الدعوة وسيرها واحدة أيضا. لاحظ يعني صار عندنا أولا طرق مواجهة أو أساليب دعوة الأنبياء لأممهم واحدة، تقريبا الأساليب متشابهة، وأيضا مجابهتهم طرق مجابهة قومهم للأنبياء، مجابهة القوم من الطواغيت أو من الملأ للأنبياء أيضا واحدة، والقوانين والسنن التي تجري على تلك المجتمعات وعلى الأنبياء أيضا واحدة أيضا. فالأنبياء يدعون إلى الإله الواحد ويأمرون بالعدل والإصلاح، والناس يتمسكون بالعادات والتقاليد البالية. دائما هاي نجدها في قصص الأنبياء، أن الأنبياء يدعون إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويدعون إلى العدل، ويدعون إلى الإصلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والناس بمن يتمسكون؟ يتمسكون بتقاليدهم، ويتمسكون بعاداتهم، ويتمسكون بما تعلموه وأخذوه من آبائهم، وإن كانت هذه التقاليد والعادات هي عادات منحرفة وعادات بعيدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى وبعيدة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ويصر على ذلك أصحاب المنافع الشخصية والأهواء الخاصة بشكل خاص، اللي يسميهم القرآن بالملأ، دول الملأ اللي هم خلينا نقول علية القوم مثل ما يقول، أو هم دول وجهاء القوم مثلا، أو الناس المتنفذة في المجتمعات، هذول دائما يصرون على المنافع الشخصية دائما، لأن هذه تحفظ لهم مكانتهم الدنيوية في المجتمعات، تحفظ لهم مكانتهم الدنيوية، هاي التقاليد البالية تحفظ لهم مكانتهم الدنيوية في المجتمعات. أما الدين والإصلاح والإيمان بالله سبحانه وتعالى والعدل، هذا يرونه أنه يضر بمصالحهم، فلهذا يحاولون مجابهة الأنبياء ومجابهة أساليبهم. ويصر على ذلك أصحاب المنافع الشخصية والأهواء الخاصة بشكل خاص، والطواغيت والجبابرة منهم بشكل أخص، الطواغيت والجبابرة بعد بشكل أخص، مثل فرعون النمرود مثلا، هذول أبو جهل مثلا وأبو لهب مثلا، هذول بشكل أخص يحاولون مواجهة الأنبياء. وتبعا لهذه الأهداف ترد قصص كثيرة من الأنبياء مجتمعة ومكررة فيها طريقة الدعوة على نحو ما جاء في سورة هود. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. هذا أسلوب من أساليب المواجهة. شوف بالبداية بدأ شلون يبين طريقة دعوة نوح عليه السلام، إني أولا الإنذار، استعمل الإنذار، إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا، الملأ بعد وجهاء القوم علية القوم، الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إلى أن يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وإلى أن يقول له، يعني هناك أيضا مواجهة أخرى، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. شو تجيب العذاب هذا مالتك التوعدنا به حتى إذا كنت من الصادقين. وأيضا في آيات أخرى يذكر قصة عاد، يعني قوم عاد اللي الله سبحانه وتعالى بعث لهم نبي الله هود، وإلى عاد أخاهم هودا، اللي قبر هود هذا واضح أنا تندلون إن شاء الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. يعني أنت ما جبتنا معجزة، ما جبتنا دليل، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، على قولك هذا إحنا ما نترك آلهتنا، جدين بها، متمسكين بها، وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا، أيضا هذه قصة أخرى لنبي الله صالح. شوف إحنا نلاحظ من خلال هذه القصص تشابه طرق دعوة الأنبياء وأيضا تشابه طرق مواجهة الأنبياء من قبل أقوامهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ومثل هذه المواقف نجدها في سورة الشعراء أيضا، يعني الكثير من القصص القرآني اللي يذكر لنا طرق مواجهة طرق دعوة الأنبياء وطرق مواجهة الملأ للأنبياء وطرق مواجهة أقوامهم للأنبياء. فمن خلال القصص القرآني نتعرف على طرق دعوة الأنبياء لأقوامهم، وأيضا نتعرف إلى طرق مواجهة الأقوام والطواغيت الملأ للأنبياء، وأيضا نتعرف على القوانين من عذاب أو مغفرة أو إيمان أو تغيير حال مثلا، هذه القوانين والسنن الإلهية التي تجري على الأقوام بحسب حال أولئك الأقوام وحسب إيمانهم وحسب استحقاقهم. من خلال القصص القرآن نتعرف على ذلك، واضح إن شاء الله. هسه القصة القرآنية شت فينا؟ فينا في معرفة طرق تشابه طرق الدعوة والمجابهة بين الأنبياء وأقوامهم. أيضا رابعا النصر الإلهي للأنبياء. من فوائد القصة القرآنية أنها تبين أن في النتيجة وفي النهاية دائما يكون النصر الإلهي للأنبياء، سواء كان هذا النصر انتصارا عسكريا مثلا أو انتصارا هذا النبي ينتصر من خلال شهادته مثلا يستشهد فيفوز بالسعادة عند الله سبحانه وتعالى، أو من خلال مثلا انتشار الإيمان وانتشار الشريعة التي أو العقيدة التي بعثه الله سبحانه وتعالى بها، أو من خلال هلاك أولئك الأقوام الذين كفروا بما جاء به أو وآذوا ذلك النبي وظلموه وظلموا أتباعه. فنشاهد من خلال القصص القرآني النصر الإلهي للأنبياء دائما، بيان نصرة الله لأنبيائه من خلال القصة القرآنية، وإن نهاية المعركة تكون في صالحهم مهما لاقوا من العنة والجور والتكذيب، كل ذلك تثبيتا لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه، وتأثيرا في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان. عندما يبين القرآن الكريم أن النصر الإلهي كان حليف الأنبياء والرسل، هذا من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، وأيضا من أجل تأثير نفوس من يدعوهم إلى الإيمان. وقد نص القرآن الكريم على هذا الهدف الخاص أيضا بمثل قوله تعالى: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني بيان النصر الإلهي كثيرة آيات القرآن الكريم اللي تعرضت لذلك، هاي يذكرنا مجموعة من الآيات تذكر هذه الفائدة أنه النصر الإلهي للأنبياء. أيضا هناك آيات أخرى مثلا: وكأي من نبي ما مذكر هنا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. فأتاهم الله في النتيجة ثواب الدنيا وحصر ثواب الآخرة. فالله سبحانه وتعالى دائما يعني سواء كان هؤلاء الذين يقاتلون مع الأنبياء حصلوا على الشهادة هم منتصرون، أو إنهم حصلوا على النصر هم منتصرون أيضا، بالنتيجة الاثنين هم منتصرون. فتاهم الله ثواب الدنيا الفوز، أما بالشهادة أو الفوز بالفتح وحسن ثواب الآخرة هو الأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. فهذه وتبعا لهذا الغرض وردت بعض قصص الأنبياء مؤكدة على هذا الجانب، بل جاءت بعض هذه القصص مجتمعة ومختومة بمصارع من كذبوهم، وقد يتكرر عرض القصة نتيجة لذلك كما جاء في سورة هود والشعراء والعنكبوت، ولنضرب مثلا من سورة العنكبوت. فناخذ هذا نجعله على شكل سؤال وجواب. سؤال: لماذا بين القرآن القرآن أن النصر الإلهي للأنبياء؟ الجواب: أولا لتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، أصحابه، حتى شلون نقول أصحاب النبي تكون لهم قوة ودافع أيضا من أجل الدفاع عن هذه العقيدة والتمسك بها وتأثيرا في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان. ثاني هو التأثير في نفوس من يدعوهم من التأثير في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان. فلماذا بين القرآن أن النصر الإلهي للأنبياء من خلال القصة القرآنية؟ من خلال القصة القرآنية لماذا بين القرآن في القصة أن النصر الإلهي للأنبياء؟ أولا لتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، هاي فائدة. والفائدة الثانية التأثير في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان. عندما تذكر القصة القرآنية أن هذه كانت هناك دعوات للأنبياء، وهؤلاء الأنبياء أيضا جوبهم مثل ما جوبها النبي صلى الله عليه وآله، فهذه تعطي تثبيتا للنبي، وكانت النتيجة في النهاية نصرا لأولئك الأنبياء، تعطي تثبيتا للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، وتعطي فائدة أخرى هي التأثير في نفوس من يدعوهم، أن هؤلاء الأنبياء يكون في النهاية حليفهم النصر. هذه الرسالة وهذه الشريعة وهذا الدين هو في النهاية حليفه الناصر. الدليل على ذلك هذه القصص القرآنية التي جاء بها كلام الله أو جاء بها القرآن الكريم. من هذه القصص في سورة العنكبوت قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناهم آية للعالمين. 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 950 سنة بقى يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبشريعته وطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن هم كانوا يرفضون دعوته، وآمن شيء قليل من الذين آمنوا به، فعاقبهم الله في النتيجة فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة. لكن النبي الله نوح أنجى الله سبحانه وتعالى ومن آمن معه وجعلهم الله آية للعالمين. وأيضا قصة في سورة هود: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى أن يقول: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله سبحانه وتعالى في النتيجة في نهاية قصة إبراهيم أنجاه الله سبحانه وتعالى من تلك النار، وكان هذا انتصارا لإبراهيم عليه السلام ولمن يؤمن بإبراهيم عليه السلام. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إلى أن يقول: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني بعد نزول العقوبة عليهم الله ترك منهم آية بينة للناس ولقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، يعني هاي في النتيجة النصر كل الأنبياء، فمنهم وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه في النهاية الحتمية التي يريد أن يصورها القرآن الكريم لمعارضي الأنبياء بدعواتهم، فكان النتيجة النهائية هو الخزي والعقاب لأولئك الذين عارضوا الأنبياء في دعواتهم، والنصر الإلهي هو حليف الأنبياء في دعواتهم، والنتيجة دائما تكون في صالح الأنبياء، في صالح الأنبياء. وهذا كما ذكر المصنف فيه فائدة، هي تثبيت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، وأيضا التأثير في نفوس من يدعوهم إلى الإيمان. الفائدة الخامسة تصديق التبشير والتحذير، تصديق التبشير والتحذير. الله سبحانه وتعالى بشر عباده بالرحمة والمغفرة والثواب الجزيل لمن أطاعه وآمن به، وأيضا حذر وأنذر بالبلاء والعقوبة ويعني العذاب في الآخرة لمن كفر به وعصاه وخرج عن طاعته وطاعة الأنبياء. هذا الأسلوب استعمل أيضا في القرآن الكريم واستعمل في القصص القرآني، وبين من خلال القصص القرآني أن الله سبحانه وتعالى كيف يصدق نتيجة التبشير أنه تكون هناك رحمة بعد الإيمان بالبشارة وهكذا بتبشير الأنبياء، وكيف تكون هناك نعمة لمن عصى الأنبياء في تحذيرهم وفي إنذارهم للآخرين. فقد بشر الله سبحانه وتعالى عباده بالرحمة والمغفرة لمن أطاعه منهم، وحذرهم من العذاب الأليم لمن عصاه منهم. ومن أجل إبراز هذه البشارة والتحذير بصورة حقيقية متمثلة في الخارج، عرض القرآن الكريم لبعض الوقائع الخارجية التي تتمثل فيها البشارة والتحذير. فقد جاء في سورة الحجر، في سورة الحجر التبشير والتحذير أولا، ثم عرض النماذج الخارجية لذلك، ذكر التبشير والتحذير وذكر نماذج خارجية لذلك التبشير والتحذير لذلك، ثم عرض النماذج الخارجية لذلك ثانيا في قوله تعالى ثم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا شنو؟ هذا تبشير نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا تبشير. ثم يأتي التحذير وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا تحذير وإنذار، هذا تحذير وإنذار. وتصديقا لهذه أو ذلك، يعني تصديقا للرحمة والتبشير أو للإنذار والتحذير، جاءت القصص على النحو التالي: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وفي هذه القصة تبدو الرحمة والبشارة، إجوا يبشرون بمن؟ بغلام عليم اللي هو إسماعيل عليه السلام. ثم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فبين التصديق بمن؟ بالعذاب، أنه جاءوا له بالتحذير والإنذار إلى قوم لوط فكذبوا، فجاءهم العذاب تصديقا لعدم إيمانهم بالتحذير والإنذار الذي جاءهم به لوط عليه السلام. وفي هذه القصة تبدو الرحمة في جانب لوط ويبدو العذاب الأليم في جانب قومه المهلكين. يعني إذا أجيب لك مثلا آية قرآنية وأقول لك أين توجد الرحمة مثلا والتبشير وأين توجد الإنذار والتحذير، تذكر أنه جانب الرحمة في قوم لوط عليهم السلام وجانب الإنذار والتحذير هو في جانب قوم لوط. ثم يقول ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وفي هذه القصة يبدو العذاب الأليم للمكذبين، وهكذا يصدق الإنباء ويبدو صدقه في هذه القصص الواقع بهذا الترتيب، فيكون واضح التصديق بالبشارة والرحمة الإلهية، وأيضا يبدو ظاهر واضح التصديق بالإنذار والعذاب الإلهي لمن يكذب بأنبياء الله سبحانه وتعالى ويعصيهم. هذه فائدة من فوائد القصص القرآني، هو شنو؟ كما ذكرنا تصديق التبشير والتحذير الإلهي، هذه ذكرناها كذا. سادسا اللطف الإلهي للأنبياء، ما بها شيء، مجرد نمر عليها، احنا ماخذين النقاط من عندها، اللي بها سؤال نبين، يعني إذا كان بها سؤال مثلا أو بها نقطة واضحة مثلا متميزة. اللطف الإلهي بالأنبياء، بيان نعمة الله على أنبيائه ورحمته بهم وتفضله عليهم، وذلك توكيدا لارتباطهم وصلتهم معه كبعض قصص سليمان وداود وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريا ويونس وموسى، هذه القصص واضحة مثلا، بيان نعمة الله على أنبيائه ورحمته بهم وذلك توكيدا لارتباطهم به وصلتهم معه، مثلا قصة سليمان داود مثلا اللي مثلا الله سبحانه وتعالى اللي أعطاه ملكا عظيما، مثلا سليمان اللي الله سبحانه وتعالى سخر له الريح، داود اللي ألان له الحديد فكان يصنع منه الدروع مثلا، إبراهيم عليه السلام مثلا اللي مريم عليها السلام التي كان يأتيها رزقها، كلما دخل عليها زكريا المحراب قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ومثلا زكريا عليه السلام اللي الله سبحانه وتعالى استجاب دعائه ورزقه الله ولدا اللي هو يحيى عليه السلام، يونس عليه السلام اللي التقمه الحوت ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى لم يكن من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، هذه كلها آثار وبيان للطف الله سبحانه وتعالى. وهكذا موسى أيضا عليه السلام اللي الله سبحانه وتعالى يعني أوحى لأمه أن تصنع تابوت وتضعه في التابوت وأن يأخذه البحر ويلقيه في باب عدو لله وعدو له، لموسى عليه السلام كان يأخذ الأطفال ويقتلهم ورباه ذلك العدو اللي هو فرعون، ربى نبي الله موسى عليه السلام وفي بيته أنشأه في بيته، حتى هذا كله آثار لطف الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الأنبياء يتعرضون عادة إلى مختلف الألوان من الآلام والمحن والعذاب، ثم بعد ذلك مثلا موسى عليه السلام بعدما جرت تلك الحادثة فيما بينه وبين ذلك الشخص من قوم فرعون، كان القوم يعتمرون بموسى ليقتلوه، وأنجاه الله سبحانه وتعالى إذ جاءه شخص وقال لهم يعني أخبره إنه أخرج من إني لك من الناصحين، إن القوم يعتمرون بك ليقتلوه فأخرج إني لك من الناصحين، وخرج موسى عليه السلام. هذا كله من آثار لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته. ثم آواه الله سبحانه وتعالى عند شعيب عليه السلام إلى أن يعني مدة من الزمن، ثم عاد إلى قومه. فقد يتوهم السذج والبسطاء من الناس أن ذلك إعراض من الله تعالى عنهم، فيأتي الحديث عن هذه النعم والألطاف الإلهية التي شملتهم تأكيدا لعلاقة الله سبحانه وتعالى بهم. ولذلك نشاهد أن بعض الحلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة في مواقف شتى، ويكون إبرازها هو الغرض الأول منها، وما سواها يأتي في هذا الموضوع عرضا. عداوة الشيطان نجعلها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.